بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عفى الله عنه، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه السامعين لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله في الأدب 37: قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك قراءات وهي موجودة لعلمائنا. الشيخ بن باز كان له قراءة، الشيخ الرشحي الآن له قراءة في الصحيح البخاري، ولا أدري هل له على مسلم أيضا قراءة أم لا. يجرد الطالب الكتاب جردا ربما في 5 مجالس أو 10 مجالس ينهي صحيح البخاري كله، حتى أنك استمعت من هذه القراءات موجودة على موقع الشيخ بن باز الرشحي وغير العلماء، يقرأ الطالب بسرعة جدا والشيخ يتابع تصحيح أسماء الرجال والألفاظ في النصوص والأحاديث. وهذا تجده في كتب، يعني مثلا معنى الحمد لله في تفسير ابن كثير يوجد تصحيحات تتعرف على أسماء علماء السلف، على ألفاظ النصوص الشرعية، على القراءات أحيانا يتعرض لها الحافظ ابن كثير وهكذا. فهذه المطولات مهمة في هذا الباب أيضا، تتعرف على أسماء الأعلام والعلماء والأئمة، تتعرف على ألفاظ الأحاديث، تتعرف على طريقة العلماء في الفقه أو في العقيدة أو في المنهج أو غير ذلك. نعم.
قال: فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو
ساعات، يعني 10 السويع الجزء من الزوليس 60 دقيقة يعني. نعم. قرأ الحافظ صحيح البخاري كله كم حديث؟ 7000 المكوى، 4 بدون مكرر في 10 مجالس، يعني كل مجلس كم 1000؟ لو أنه 4000 تقريبا 430، أكثر من 400 حديث. نعم.
وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1318 للهجرة. وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس.
سنن.
وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخ الفيروز آبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي رحمه الله والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها، وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشدرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا.
نعم. وهذه مرحلة يعني متقدمة، إذا انتهى الإنسان من المتون مثلا المختصرات والمتوسطات ربما يحتاج إلى هذه المطولات في الكتب 6 وبعض المسانيد وشيء من المعاجم يقرأها على شيخه قراءة التصحيح والضبط. نعم. وهي الآن الحمد لله موجودة لعلمائنا ومشايخنا، من أراد أن يتابع معهم ممكن إنسان يجلس ساعة مثلا يتابع مع عالم قراءة حتى يعرف ضبط الألفاظ والنصوص وضبط أيضا أسماء الرواة. يعني الآن أنت من خلال قارئ ابن كثير تقريبا معنا سنة ولا دون السنة من كثير الآن، أقل أظن من سنة،
أقل من سنة،
نصف 5 أشهر
تقريبا 4
يعني قرابة النصف سنة تقريبا.
نعم 6 سنين.
وتعرفت على جملة لا شك جملة من أسماء الرجال وشيء من القراءات وشيء حتى لو مر عليك اسم يعني لو مر عليك ابن لهيعة الآن بيحضر صف فج مثلا يعرف، لو مر عليك فلان تعرف من الرواة، ربما تعرف حاله ودرجته أو اسمه، لأنه يعني قد يكون مشينا جدا أن طالب علم متقدم يخطئ في أسماء الرواة وأسماء الأئمة المشهورين، حسن ربما تزن الرجل من هذا، تزن الرجل من ذكر العلماء ومدى ضبطه لأسمائهم، لأن الضبط هذا يدل على كثرة المطالعة في كتب الأعلام والأئمة والسير. نعم.
قال في الأدب 38 جرد المطولات. الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مظان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها.
نعم، قد يفعل الإنسان يقوم الإنسان بعمل بحث يجلس فيه 5 سنوات، ولو أنه كان عنده معرفة بكيفية استخراج المعلومات والفوائد من السير وكتب العلماء ربما لا يمكث معه سنة، يوفر وقتا وجهدا كبيرا. نعم. فالنظر في وتراجم الأئمة أيضا حينما ترجع لتهذيب التهذيب الحافظ أو التهذيب للمزي أو حتى تقريب التهذيب الحافظ بن حجر تستفيد فوائد جمة وتعرف كيف تزكي علماءك، حينما تمدح كيف تمدح وحينما تقدح كيف تقدح، وهذا مهم جدا في زماننا، لأن المدح الآن ربما رفع إنسان إنسانا في الثريا، وإذا يعني أخطأ معه أو يعني أنه وقع بينه وبينه خلاف أو نزاع ربما فجر في الخصومة، فبدل ما كان في الثريا أصبح في سجين في الأرض السفلى، ليس في الثرى، ليته في الثرى إنما في سجين والعياذ بالله. هذا فجور، هذا فجور في الخصومة يدل على ضعف الإيمان والعياذ بالله، وهذا من صفات المنافقين. سن إذا عدل يعدل بحق، لذلك من ربي تلامذته على التعصب، تجد هذا عندهم عجيبا جدا، تعصب مشين، حتى لو أن شيخهم رجع فكروا في ألا يرجع ويبقوا على قوله القديم والعياذ بالله. هذا قال إن هينا يوم وحربنا التعصب المذهبي المقيت للأئمة الأربعة الأحناف والمالكية الشافعية والحنبلية، فمن باب أولى التعصب لطلاب العلم، هذا أمر خطير جدا، لا بد أن ويجب تربية طلاب العلم على عدم التعصب للشيخ. الشيخ ليس معصوما يصيب ويخطئ، بل العالم ليس معصوما يصيب ويخطئ، لا صح التعصب له، إذا أخطأ يذهب إليه بأدب. قد رأينا على الصفحات المعلوماتية مع الأسف طلاب بعض الناس مسكوا كل من كتب البيان الذي سموه البيان المشؤوم، كل من كتب البيان يعني باستثناء الشيخ حسن، وسيأتوا يوم على الشيخ حسن عبد الوهاب، كله لا بد أن يجرده جردا، يجرده من كل ما عنده من الخير والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد، أولئك سفهاء تربوا على السفه وقلة الحياء والأدب. الرد على بيان العلماء، من أنت؟ أنت صغير، ما زلت صغيرا، كيف يكون ذلك والعياذ بالله. وينقلون كلام الشيخ فوزان في من يفعل البيانات من أهل البدع التي لم يطلب منهم وليس لهم معرفة بالعلم، وربما ينقل هؤلاء السفهاء كلاما لا تشعر منه أن هؤلاء لم يشموا رائحة العلم، مع أنك تسمع أنه جلس عند فلان أو فلان سنوات، ولكن يتكلمون بكلام تشعر أنهم لم يشموا رائحة العلم، فضلا عما فيه بقى من عدم الورع والتقوى والفجور في الخصومة والعياذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. لذلك انتبهوا أيها الإخوة وابتعدوا عن هذا المرحاض العفن الذي فيه فجور والعياذ بالله. ثانيا ينأى بنفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وحقا والله عدم الدخول في هذه الترهات والمتاهات هذا هو السعادة. وأما بعض الناس فلا ينشط إلا في هذا الجو كالجعلان، لا ينشط إلا إذا جاءت الروائح النتنة، أما إذا جاءت الروائح الطيبة يموت، إذا جاء درس العلم ينام، إذا جاءت الفتن نشيط، عينه متسعة وذهنه حاضر وجلس جلسة الحاذق حتى يعرف كيف يفتن، والعياذ بالله. هذه مصيبة، كيف يكون هذا يوما طالب علم؟ لا يمكن أبدا، والعياذ بالله. فالسعيد من إن السعيد لمن جنب الفتن. نعم، حتى أنه ربما قال: إن أهل السنة أسوأ حالا من أهل البدعة بسبب فجوره في الخصومة، والعياذ بالله. هذا باطل وضلال، وربما كان هو الذي يزكي هؤلاء ويدافع عنهم يوما، فلما تخاصم معهم أو نصحوه ولم يرجع كانوا أسوأ أهل البدع وجودا الآن. هذا ضلال والعياذ بالله، وهذا فجور في الخصومة. إنسان يظلم ويصبر، يصبر. نعم، ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن انتصر بحق ليس بالباطل، انتصر بالحق ليس بالباطل، والعياذ بالله. نعم. نعم.
قال: وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن.
ورأينا ذلك من طلاب العلم في مجالس مشايخنا، إذا انتهى الشيخ من الدرس أول شيء يكتبه بلغ، فإذا جاء الدرس الذي بعده عرف أين الموطن الذي وقف عنده الشيخ فيبدأ مع شيخه. نعم، هذه طريقة طلاب العلم. نعم، بل ربما كانوا يكتبون كل شيء، حتى ضحك الشيخ وبكاء الشيخ وعطاس الشيخ، حتى حينما يراجع يتأمل ويتذكر كل شيء كان في الدرس، حتى نفسه يحكي لك كل ما دار في هذا الدرس. هنا قال الشيخ العامل: شغل المراوح، طفي المراوح، شغل المكيفات، طفي المكيفات. لا زلت أذكر في درس الشيخ عبدالعزيز رشي الله يهديه: أين العامل؟ ليه ما شغل المراوح؟ هذا الموت، أقول لك في هذا الموت قال كذا. كتابة مثل هذه الأشياء نعم هي من ليست من أصول العلم ومتونه، ولكن ربما تتذكر هذا، تذكر هذا المجلس إذا غفلت عن شيء أو وهمت تتذكر بهذا الموقف مثلا. نعم.
قال في الأدب 39: حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا.
هذا ليس من الأدب في طلب العلم، تسأل العالم سؤالا ثم تقول له: لكن الشيخ فلان قال كذا وكذا. طب إذا لما تسأل؟ إذا كنت تدري أن الشيخ فلان قال كذا وكذا وأنت تعتقد أن هذا هو السؤال، لماذا تسأل؟ خلاص التزم قول الشيخ فلان، التزم، لأن هذا ليس من الأدب. نعم، ويعطي الإنسان سؤاله بأدب، بأدب، لأن حسن السؤال ويكون صادقا أيضا، صادقا. ربما يعرض بعض الناس سؤالا على بعض العلماء مبتورا أو فيه تدليس، فيجيب العالم ويطير هو بهذا الكلام على غير المراد الذي قصده العالم، فيخطئ في فهم كلام العالم وينشر على أنه هو. نعم.
إذا سمع كلام من شيخه يعارض كلام سمعه من قبل، هذا الكلام.
وإيه؟
وقد سمع كلام يعارضه من قبل، هذا الكلام كذلك من أهل العلم. فهل ليس له حق أن يستفصل يقول
لا يقول قول فلان، يقول هذا القول هل هو حق أم خطأ؟ نعم.
قال: فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا.
وسبحان الله، الآن هذا شيء منتشر جدا، يسأل شخص كل العلماء نفس السؤال حتى يبين تضارب العلماء، هم ليسوا متضاربين، ولكن ربما عبر أحدهم بلفظ لم يفهم هذا السائل هذا اللفظ فيظن الاختلاف. طيب انت سألت عالم خلاص واستقر الأمر عندك الحمد لله، لماذا تسأل مرة أخرى حتى تضرب كلام بعضهم ببعض؟ وهذا على الصفحات المعلوماتية كثير جدا، بل ربما هؤلاء السفهاء طرحوا سؤال ما رأيكم في المسألة الفلانية، وأخذ الشيخ أبو مصعب والشيخ أبو قتادة والشيخ أبو أنس السلفي والأثري، وما تدري عن أبو قتادة وأبو أنس من هؤلاء السلفيون الأثريون، لا تدري عنهم شيء، من هم في العلم، من شيخهم، لا تدري شيء، والصعيدي والبندري ما هذا الكلام، وأبو معاذ وأبو زيد وأبو عبيد، هذا باطل والعياذ بالله، هذا ضلال. اكتب اسمك، لماذا لا تكتب اسمك، لماذا لا تكتب اسمك حتى إذا أخطأت يبين لك الناس الخطأ، تكون أمينا في النقل صادقا فيه والعياذ بالله. نعم.
قال وإن كنت لابد فاعلا، قال وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا.
هذا هو. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا لج،
لكن ما رأيك أفضل أن يقال ما قولك في كذا، لأن الرأي يكون مبنيا على غير الدليل، فأفضل لا يقول ما رأيك. نعم. ما علق على الشيخ محمد العثيمين على هذه العبارة ما رأيك؟ نعم.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، انتهى.
نعم.
وقال أيضا
تفقها، الفقه هو الفهم، سل لتفهم وليس من أجل أن تتعنت. نعم.
وقال أيضا وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع.
نعم. إذا أجابك العالم انتظر حتى يتكلم، بعض الناس يسأل ويجيب، يسأل ويجيب، طب لماذا تسأل؟ أو يسأل ويسترسل في الكلام ويثرثر بكلامه، لا يعطي العالم فرصة لكي يجيب، هذا غلط. سل حدد، وقبل أن تتصل بالعالم حدد كلامك، لكن يكون الكلام يأخذ نصف دقيقة تتكلم خمس دقائق، هذا غلط وتضيع الوقت. حدد سؤالك واضبط سؤالك واكتب سؤالك وعرضه على من تعرض عليه. نعم. وتنصت باهتمام، تستمع تتأمل حتى إذا مرت أن تستفصل بعد ذلك تستفصل، أما إذا كنت لا تنصت وتصغي باهتمام ربما أجاب العالم عما سألت عنه بعد ذلك وأنت تسأل عنه. نعم.
قال
أو بعض ربما يسأل ويفكر كيف يرد كلام العالم حتى كأنك تشعر في وجهه يسأل لا ليتفهم ويفهم وإنما لكي يجادل، فهذا كف عنه، سد، دع سؤاله، اتركه. أو أنه مهمل جدا، يعني سمعت الشيخ عثيمين سأله شخص عن مسألة من 10 أو 15 عاما في الحج، قال الله أعلم، اسأل غيره. جاي بعد 10 سنين 15 سنة تسأل عن حجك؟ نعم.
الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم.
وذلك لو أرسل إنسان شخصا يسأل عنه يرسل من؟ العاقل الأمين. فلما أرسل علي أرسل المقداد بن الأسود، ذكر النووي رحمه الله بجواز الإنابة في الفتوى، ولكن يكون هذا المناب في الفتوى عاقل حتى يفهم ما يقال له، إذا كان سفيها العقل يقول له العالم حرام يقول حلال، أو يقول له هذا الشيء حلال يقول العالم قال لي حرام، لأنه لا يفهم. وإذا كان خائنا ليس صادقا في نقله ربما قال العالم له شيء شيئا ونقل غيره كذبا. نعم.
الرابعة الحفظ.
نعم.
الخامسة التعليم.
هذه مراتب العلم. نعم.
السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. نعم. انتهى.
هذه مراتب للعلم. حسن السؤال إذا كان يدري يسأل ينصت ويستمع سواء في سؤال أو في طلب العلم، حسن الفهم للإجابة أو للعلم، الحفظ حفظ العلم، تعليم الناس، وهذا من أعظم ما يثبت العلم في القلب. ولكن لا يتصدر قبل أن يتأهل، إذا قال له شيخ يدرس يدرس إذا رأى نفسه أهلا لذلك. لكن بعض الناس أيضا يتورع تورعا باردا، الأمة في حاجة إليه، وهو الحمد لله أعطاه الله عز وجل شيئا من العلم وأجازه شيخه أن يدرس واختبره ودرجته جيدة، ولكن يقول لا لا فقط أتعلم. تتعلم لكي تزكي نفسك، والأمة في حاجة إليك. أنت رجل درست مجلس، لماذا لا تدرس؟ إذا رجعت إلى بلدك مثلا درس، أو في بلد شيخك درس إذا أجازك في هذا، واحتاج إليك في التدريس درس. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله جعل كل تلاميذه يدرسون في حياته، واطمأن عليهم قبل وفاته رحمه الله. ولذلك من أبرع الطلاب طلاب محمد إبراهيم بن باز، وأظن فوزان حضر له أيضا، والغديان، كل هؤلاء تلامذة محمد إبراهيم آل الشيخ. نعم. وبعد ذلك العمل ومراعاة حدود الله سبحانه وتعالى، يعني يكون هذا العلم هو حياتك، عملك لا تنساه إذا عملت به. كما قيل ثمرة العلم الإنفاق، أن تعلمه للناس، كما قال علي رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. إذا تبع الإنسان العلم بالعمل بقي وثبت ونبت، وأما إذا ترك العمل به فإنه يذهب من القلب والعقل والعياذ بالله. نعم. طيب لعلنا نكتب هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يعني في كلمات في هذا الأدب،
كلمات في ماذا؟
ثم قال ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
نعم. هذا ينكر ابن القيم يعني؟
لا،
وقال أيضا يعني ابن القيم. نعم. يقول كيف يفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ ربا الفضل يأخذ الدنانير أو الأموال ويأخذ المئة ويقول يتفق معه في مجلس العقد القرض هذا أن يعطيه مئة وعشرة مثلا، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة إذا جاء موعد الدين يقول إما أن تسدد أو أنسأك وتزيد، وكلاهما محرم. وما حكم الاشتراك في التأمين الذي تفرضه الدولة على الموظفين؟ وليجوز أخذ تعويضات من المرضى وغيره عن المرضى وغيره؟ كل صور التأمين في بلادنا محرمة في شريعة الله، تأمين على الحياة، التأمين، كل هذا لا يجوز. وأما إن كان الإنسان يعمل في الدولة وهذا مفروض عليه فهذا معذور، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى أن قلبه هذا المنكر ناكر، وبعدما يخرج على معاشه لا يأخذ إلا قيمة هذا التأمين الذي دفع، يحسبه كم دفع وبعد ذلك لا يأخذ، يريد يسترد حقه وبعد ذلك لا يأخذ. أن هذا التأمين فيه غرر، أفتى العلماء بأنه محرم. لماذا هو غرر؟ التأمين على السيارة والتأمين على الحياة والتأمين على الصحة والعافية، لماذا هو غرر؟
أحيانا يعني تستفيد منه، تصيبك مصيبة تستفيد، وأحيانا
لا تستفيد. نعم. يعني مثلا التأمين على السيارة تدفع، ربما تدفع إلى كم ألف، 20 مثلا، مثلا 20,000 تأمين، وربما لا تفعل أي حادث لأنك منتظم في إشارات المرور وفي تعليمات المرور، فلا تأخذ شيئا من تأمينك. وشخص آخر متهور كل شوية يشتري سيارة، وبسبب هذا التأمين يعبث في الإشارات ويقطع إشارة المرور ويقتل الناس ويخرب سيارات الناس، ويذهب للتأمينات بسيارة جديدة، ويكون قد دفع شيئا قليلا. فالتأمين فيه غر، وأفتى العلماء بأنه لا يجوز. لكن بلغنا أن في ليبيا مثلا نوع من التأمين أو الظاهر أن صورته طيبة وحسنة، وأن بعض شركات البترول تؤمن على الموظفين في العلاج، في العلاج بدون ما يقسم عليهم من راتبه أي شيء، فهذا يعد منحة، وهذا هذه الصورة جائزة. ولو أن الدولة وفقها الله، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لذلك، يعني فعلت مثل هذا، فهذا شيء طيب ويحبب الناس في الأمراء والولاة، وهذا مقصود شرعي. لو أن الدولة وفقت لهذا، إن تيسر لها ذلك في المال، فهذا شيء حسن بقدر المستطاع، ينفق على الناس ويحبب الناس في بلادهم وولاتهم، هذا شيء حسن. أما أن يأخذ من كل شخص مال، وشخص يأخذ وشخص لا يأخذ، هذا غرر لا يجوز. نعم. يقول: وهل يجوز أخذ تعويضات عن المرضى وغيره؟ ما المقصود بهذا أخذ تعويضات؟ السؤال غير واضح. ويقول في السؤال الثاني: هل يجوز المتصرف في مال اليتيم أو المجنون أو السفيه أن يأخذ أجرا؟ نعم يجوز، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. لا يعني إذا عم أخذ أجرة مثله لأنه يضيع وقته ويبذل جهده، يجوز هذا. نعم. يأخذ بقدر تأمينه، ولو ابتعد عنه أحسن. نعم. نعم. على الغرر أنك تدفع مبلغا معين في تأمين السيارات مثلا، بيأخذ أكثر من تأمينه. لا، لأنه إذا لم يكن في الوظيفة للاشتراك لا يؤخذ هذا. لو أنها منحة هذا شيء حسن، يعني إحنا لما خرجنا عن المعاش مثلا أعطونا مكافأة بسيطة، يجوز أن تأخذ هذه المكافأة لأنها من الدولة، من الحاكم، إذا قضيت مدة معينة تأخذ مكافأة على هذه المدة، هذا شيء حسن جائز. أما أنت تدفع كل سنة تأمين جيد، وهذا التأمين هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع، ليس من حقك أن تتصرف في هذا المال إلا إذا حدث لك حادث، أو أن هذا حجز على تصرفك في المال، وليس هناك سفه ولا جنون جيد. وأيضا هناك غرر، لأنك قد لا تمرض مدة الخدمة كلها، لا تحتاج إلى عملية، وشخص آخر أول شهر يدفع التأمين دفع 10 جنيه وحصلت له عملية ب50,000، 50,000 هذه من أين يأخذها؟ من مال الجميع، فهو أمن لنفسه وأخذ غيره المال. وهذه فيه هناك صور للجمعيات عند العرب وغيرهم في البادية، يفعلون هذه الصناديق تسمى صندوق الزمالة. نعم. إذا إيه؟ هذا من باب التعاون، لا شيء فيه هذا، لكن لا يلزم الشخص أن يدفع، اللي يستطيع يدفع اللي يصل يدفع.
بالنسبة للمرتب التقاعد، يعني بعد سن معينة يكون شخص يأخذ في مرتب بدون أي عمل، هذا يسمى التقاعد.
هذا لا بأس له. الحمد لله، جاء الإنسان مال ورث شرف نفسه ومنح ولي الأمر شيء، يجوز أن يأخذه. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا بجسمي على المسلم هل إذا ترك وجاته من أهل السر يأثم؟
وهو يستطيع يأثم، هذا حق واجب، إذا كان يستطيع ولم يفعل له هذا الحق فهو أهل. نعم.
الذين يجعلون صندوق قد تحصل هناك عند القبائل، يعني يضعون صندوق الذي يشترك في هذه المجموعة في وضع المال لا بد أن يدفع، والذي لا يريد أن يشترك لا يشترك
ولا يدخل في هذه الشركة. هذا هو التأمين تمام، هذا هو التأمين تمام، بس على صورة مصغرة. لكن لو أن أشخاصا قال سندفع مالا لمن يمرض من قبيلتنا نعطوه هذا المال، ولا يلزمون كل أحد أن يؤخذ منه المال، هذه صدقة وهذا شيء طيب. نعم، وفق الله يكم يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عفى الله عنه، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه السامعين لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله في الأدب 37: قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك قراءات وهي موجودة لعلمائنا، الشيخ بن باز كان له قراءة، الشيخ الرجحي الآن له قراءة في الصحيح البخاري، ولا أدري هل له على مسلم أيضا قراءة أم لا. يجرد الطالب الكتاب جردا ربما في 5 مجالس أو 10 مجالس ينهي صحيح البخاري كله، حتى أنك استمعت من هذه القراءات موجودة على موقع الشيخ بن باز الرجحي وغير العلماء، يقرأ الطالب بسرعة جدا، والشيخ يتابع تصحيح أسماء الرجال والألفاظ في النصوص والأحاديث. وهذا تجده في كتب، يعني مثلا معنى الحمد لله في تفسير ابن كثير يوجد تصحيحات تتعرف على أسماء علماء السلف، على ألفاظ النصوص الشرعية، على القراءات أحيانا يتعرض لها الحافظ ابن كثير وهكذا. فهذه المطولات مهمة في هذا الباب أيضا، تتعرف على أسماء الأعلام والعلماء والأئمة، تتعرف على ألفاظ الأحاديث، تتعرف على طريقة العلماء في الفقه أو في العقيدة أو في المنهج أو غير ذلك. نعم.
قال: فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو
ساعات، يعني 10 السويع الجزء من الزوليس 60 دقيقة يعني. نعم، قرأ الحافظ صحيح البخاري كله كم حديث؟ 7000 المكوى 4 بدون المكرر في 10 مجالس، يعني كل مجلس كم 1000؟ لو أنه 4000 تقريبا 430، أكثر من 400 حديث. نعم.
وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1318 للهجرة. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس.
سنن.
وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخ الفيروز آبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي رحمه الله والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب وطول ذكرها، وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشدرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا.
نعم، وهذه مرحلة يعني متقدمة، إذا انتهى الإنسان من المتون مثلا المختصرات والمتوسطات ربما يحتاج إلى هذه المطولات في الكتب 6 وبعض المسانيد وشيء من المعاجم يقرأها على شيخه قراءة التصحيح والضبط. نعم. وهي الآن الحمد لله موجودة لعلمائنا ومشايخنا، من أراد أن يتابع معهم ممكن الإنسان يجلس ساعة مثلا يتابع مع عالم قراءة حتى يعرف ضبط الألفاظ والنصوص وضبط أيضا أسماء الرواة. يعني الآن أنت من خلال قارئ ابن كثير تقريبا معنا سنة ولا دون السنة ابن كثير الآن أقل أظن من سنة نصف 5 أشهر
تقريبا 4
يعني قرابة النصف سنة تقريبا وتعرفت على جملة لا شك جملة من أسماء الرجال وشيء من القراءات وشيء حتى لو مر عليك اسم يعني لو مر عليك ابن نهيع الآن بيحضر الفجر مثلا يعرف، لو مر عليك فلان تعرف من الرواة ربما تعرف حاله ودرجته أو اسمه لأنه يعني قد يكون مشينا جدا أن طالب علم متقدم يخطئ في أسماء الرواة وأسماء الأئمة المشهورين حسن، بل ربما تزن الرجل من هذا تزن الرجل من ذكر العلماء ومدى ضبطه لأسمائه، لأن الضبط هذا يدل على كثرة المطالعة في كتب الأعلام والأئمة والسير. نعم.
قال في الأدب 38 جرد المطولات. الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مظان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها.
نعم، قد يفعل الإنسان يقوم الإنسان بعمل بحث يجلس فيه 5 سنوات ولو أنه كان عنده معرفة بكيفية استخراج المعلومات والفوائد من السير وكتب العلماء ربما لا يمكث معه سنة، يوفر وقتا وجهدا كبيرا. نعم. فالنظر في وتراجم الأئمة أيضا حينما ترجع لتهذيب التهذيب الحافظ أو التهذيب للمزي أو حتى تقريب التهذيب الحافظ بن حجر تستفيد فوائد جمة وتعرف كيف تزكي علماءك، حينما تمدح كيف تمدح وحينما تقدح كيف تقدح، وهذا مهم جدا في زماننا لأن المدح الآن ربما رفع إنسان إنسانا في الثريا، وإذا يعني أخطأ معه أو يعني أنه وقع بينه وبينه خلاف أو نزاع ربما فجر في الخصومة، فبدل ما كان في الثريا أصبح في سجين في الأرض السفلى ليس في الثرى، ليته في الثرى إنما في سجين والعياذ بالله. هذا فجور، هذا فجور في الخصومة يدل على ضعف الإيمان والعياذ بالله، وهذا من صفات المنافقين. سن إذا عدل يعدل بحق، لذلك من ربي تلامذته على التعصب تجد هذا عندهم عجيبا جدا، تعصب مشين حتى لو أن شيخهم رجع فكروا في ألا يرجع ويبقوا على قوله القديم والعياذ بالله. هذا قال إن هينا يوم وحربنا التعصب المذهبي المقيت للأئمة الأربعة الأحناف والمالكية الشافعية والحنبلية، فمن باب أولى التعصب لطلاب العلم هذا أمر خطير جدا، لا بد أن ويجب تربية طلاب العلم على عدم التعصب للشيخ. الشيخ ليس معصوما يصيب ويخطئ، بل العالم ليس معصوما يصيب ويخطئ، لا صح التعصب له، إذا أخطأ يذهب إليه بأدب. قد رأينا على الصفحات المعلوماتية مع الأسف طلاب بعض الناس مسكوا كل من كتب البيان الذي سموه البيان المشؤوم، كل من كتب البيان يعني باستثناء الشيخ حسن، وسيأته يوم على الشيخ حسن عبد الوهاب، كله لا بد أن يجرده جردا، يجرده من كل ما عنده من الخير والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد، هؤلاء السفهاء تربوا على السفه وقلة الحياء والأدب. الرد على بيان العلماء، من أنت؟ أنت صغير، ما زلت صغيرا، كيف يكون ذلك والعياذ بالله. وينقلون كلام الشيخ فوزان في من يفعل البيانات من أهل البدع التي لم يطلب منهم وليس لهم معرفة بالعلم، وربما ينقل هؤلاء السفهاء كلاما لا تشعر منه أن هؤلاء لم يشموا رائحة العلم، مع أنك تسمع أنه جلس عند فلان أو فلان سنوات ولكن يتكلمون بكلام تشعر أنهم لم يشموا رائحة العلم، فضلا عما فيه بقى من عدم الورع والتقوى والفجور في الخصومة والعياذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. لذلك انتبهوا أيها الإخوة وابتعدوا عن هذا المرحاض العفن الذي فيه فجور والعياذ بالله. ثانيا أنأى بنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وحقا والله عدم الدخول في هذه الترهات والمتاهات هذا هو السعادة. وأما بعض الناس فلا ينشط إلا في هذا الجو، كالجعلان لا ينشط إلا إذا جاءت الروائح النتنة، أما إذا جاءت الروائح الطيبة يموت، إذا جاء درس العلم ينام، إذا جاءت الفتن نشيط، عينه متسعة وذهنه حاضر وجلس جلسة الحاذق حتى يعرف كيف يفتن والعياذ بالله. هذه مصيبة، كيف يكون هذا يوما طالب علم؟ لا يمكن أبدا والعياذ بالله. فالسعيد من إن السعيد لمن جنب الفتن. نعم، حتى أنه ربما قال: إن أهل السنة أسوأ حالا من أهل البدعة بسبب فجوره في الخصومة والعياذ بالله. هذا باطل وضلال، وربما كان هو الذي يزكي هؤلاء ويدافع عنهم يوما، فلما تخاصم معهم أو نصحوه ولم يرجع كانوا أسوأ أهل البدع وجودا الآن. هذا ضلال والعياذ بالله، وهذا فجور في الخصومة. إنسان يظلم ويصبر، يصبر. نعم، ولو انتصر بعضهم فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن انتصر بحق ليس بالباطل، انتصر بالحق ليس بالباطل والعياذ بالله. نعم. نعم.
قال: وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن.
ورأينا ذلك من طلاب العلم في مجالس مشايخنا، إذا انتهى الشيخ من الدرس أول شيء يكتبه بلغ، فإذا جاء الدرس الذي بعده عرف أين الموطن الذي وقف عنده الشيخ فيبدأ مع شيخه. نعم، هذه طريقة طلاب العلم. نعم، بل ربما كانوا يكتبون كل شيء، حتى ضحك الشيخ وبكاء الشيخ وعطاس الشيخ، حتى حينما يراجع يتأمل ويتذكر كل شيء كان في الدرس، حتى نوصل يحكي لك كل ما دار في هذا الدرس. هنا قال الشيخ العامل: شغل المراوح، طف المراوح، شغل المكيفات، طف المكيفات. لا زلت أذكر في درس الشيخ الشبلاج رشي الله يهديه: أين العامل؟ ليه ما شغل المراوح؟ هذا الموت، أقول لك في هذا الموت قال كذا. كتابة مثل هذه الأشياء نعم هي من ليست من أصول العلم ومتونه، ولكن ربما تتذكر هذا، تذكر هذا المجلس إذا غفلت عن شيء أو وهمت تتذكر بهذا الموقف مثلا. نعم.
قال: في الأدب 39: حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة فهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا.
هذا ليس من الأدب في طلب العلم، تسأل العالم سؤالا ثم تقول له: لكن الشيخ فلان قال كذا وكذا. طب إذا لما تسأل؟ إذا كنت تدري أن الشيخ فلان قال كذا وكذا وأنت تعتقد أن هذا وصل، لماذا تسأل؟ خلاص التزم قول الشيخ فلان، التزم، لأن هذا ليس من الأدب. نعم، ويعطي الإنسان سؤاله بأدب، بأدب، لأن حسن السؤال ويكون صادقا أيضا، صادقا. ربما يعرض بعض الناس سؤالا على بعض العلماء مبتورا أو فيه تدليس، فيجيب العالم ويطير هو بهذا الكلام على غير المراد الذي قصده العالم، فيخطئ في فهم كلام العالم وينشر على أنه هو. نعم.
إذا سمع كلام من شيخه يعارض كلام سمعه من قبل، فماذا الكلام؟
وإيه؟
وقد سمع كلاما معارضه من قبل وهذا الكلام كذلك فهم العلم، فهل ليس له حق ان يستفسر يقول
لا يقول قول فلان، يقول هذا القول هل هو حق ام خطا؟ نعم.
قال فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا.
وسبحان الله الآن هذا شيء منتشر جدا، يسأل شخص كل العلماء نفس السؤال حتى يبين تضارب العلماء، هم ليسوا متضاربين ولكن ربما عبر أحدهم بلفظ لم يفهم هذا السائل هذا اللفظ فيظن الاختلاف. طيب انت سألت عالم خلاص واستقر الأمر عندك الحمد لله، لماذا تسأل مرة أخرى حتى تضرب كلام بعضهم ببعض؟ وهذا على الصفحات المعلوماتية كثير جدا، بل ربما هؤلاء السفهاء طرحوا سؤال ما رأيكم في المسألة الفلانية، وأخذ الشيخ أبو مصعب والشيخ أبو قتادة والشيخ أبو أنس السلفي والأثري، وما تدري عن أبو قتادة وأبو أنس من هؤلاء السلفيون الأثريون، لا تدري عنهم شيء، من هم في العلم، من شيخهم، لا تدري شيء، والصعيدي والبندري سبحان الله ما هذا الكلام، وأبو معاذ وأبو زيد وأبو عبيد، هذا باطل والعياذ بالله، هذا ضلال. اكتب اسمك، لماذا لا تكتب اسمك؟ لماذا تكتب اسمك حتى إذا أخطأت يبين لك الناس الخطأ، تكون أمينا في النقل صادقا فيه والعياذ بالله. نعم.
قال وإن كنت لابد فاعلا، قال وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا.
هذا هو. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا لجأ،
لكن ما رأيك أفضل أن يقال ما قولك في كذا، لأن الرأي يكون مبنيا على غير الدليل، فأفضل لا يقول ما رأيك. نعم. ما علق على الشيخ محمد العثيمين على هذه العبارة ما رأيك؟ نعم.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا انتهى.
نعم.
وقال أيضا
تفقها، الفقه هو الفهم، سل لتفهم وليس من أجل أن تتعنت. نعم.
وقال أيضا وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع.
نعم. إذا أجابك العالم انتظر حتى يتكلم، بعض الناس يسأل ويجيب، يسأل ويجيب، طب لماذا تسأل؟ أو يسأل ويسترسل في الكلام ويثرثر بكلامه، لا يعطي العالم فرصة لكي يجيب، هذا غلط. سل حدد، وقبل أن تتصل بالعالم حدد كلامك، لكن يكون الكلام يأخذ نصف دقيقة تتكلم خمس دقائق، هذا غلط وتضيع الوقت. حدد سؤالك واضبط سؤالك واكتب سؤالك وعرضه على من تعرض عليه. نعم. وتنصت باهتمام، تستمع تتأمل حتى إذا مت أن تستفصل بعد ذلك تستفصل، أما إذا كنت لا تنصت وتصغي باهتمام ربما أجاب العالم عما سألت عنه بعد ذلك وأن تسأل عنه. نعم.
قال
أو بعض ربما يسأل ويفكر كيف يرد كلام العالم حتى كأنك تشعر في وجهه يسأل لا ليتفهم ويفهم وإنما لكي يجادل، فهذا كف عنه، دع سؤاله اتركه، أو أنه مهمل جدا. يعني سمعت الشيخ عثيمين سأله شخص عن مسألة من 10 أو 15 عاما في الحج، قال الله أعلم، اسأل غيره، جاي بعد 10 سنين 15 سنة تسأل عن حجك. نعم.
الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم.
وذلك لو أرسل إنسان شخصا يسأل عنه يرسل من العاقل الأمين، فلما أرسل علي أرسل المقداد بن الأسود، ذكر النووي رحمه الله بجواز الإنابة في الفتوى، ولكن يكون هذا المناب في الفتوى عاقل حتى يفهم ما يقال له. لذا كان سفيها العقل يقول له العالم حرام يقول حلال، أو يقول له هذا الشيء حلال يقول العالم قال لي حرام، لأنه لا يفهم. وإذا كان خائنا ليس صادقا في نقله ربما قال العالم له شيء شيئا ونقل غيره كذبا. نعم.
الرابعة الحفظ.
نعم.
الخامسة التعليم.
هذه مراتب العلم. نعم.
السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. نعم. انتهى.
هذه مراتب للعلم. حسن السؤال، إذا كان الأدري يسأل ينصت ويستمع سواء في سؤال أو في طلب العلم، حسن الفهم للإجابة أو للعلم، الحفظ حفظ العلم، تعليم الناس، وهذا من أعظم ما يثبت العلم في القلب. ولكن لا يتصدر قبل أن يتأهل، إذا قال له شيخ يدرس يدرس إذا رأى نفسه أهلا لذلك. لكن بعض الناس أيضا يتورع تورعا باردا، الأمة في حاجة إليه، وهو الحمد لله أعطاه الله عز وجل شيئا من العلم وأجازه شيخه أن يدرس واختبره ودرجته جيدة، ولكن يقول لا لا فقط أتعلم. تتعلم لكي تزكي نفسك، والأمة في حاجة إليك. أنت رجل درست مجلس، لماذا لا تدرس؟ إذا رجعت إلى بلدك مثلا درس، أو في بلد شيخك درس إذا أجازك في هذا، واحتاج إليك في التدريس درس. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله جعل كل تلاميذه يدرسون في حياته، واطمأن عليهم قبل وفاته رحمه الله. ولذلك من أبرع الطلاب طلاب محمد إبراهيم بن باز، وأظن فوزان حضر له أيضا، والغديان، كل هؤلاء تلامذة محمد إبراهيم آل الشيخ. نعم. وبعد ذلك العمل ومراعاة حدود الله سبحانه وتعالى، يعني يكون هذا العلم هو حياتك، عملك لا تنساه إذا عملت به. كما قيل ثمرة العلم الإنفاق، أن تعلمه للناس، كما قال علي رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. إذا تبع الإنسان العلم بالعمل بقي وثبت ونبت، وأما إذا ترك العمل به فإنه يذهب من القلب والعقل والعياذ بالله. نعم. طيب لعلنا نكتب هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يعني في كلمات في هذا الأدب،
كلمات في ماذا؟
ثم قال ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
نعم. هذا ينقل ابن القيم يعني؟
لا،
وقال أيضا يعني ابن القيم. نعم. يقول كيف يفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ ربا الفضل يأخذ الدنانير أو الأموال ويأخذ المئة ويقول يتفق معه في مجلس العقد القرض هذا أن يعطيه مئة وعشرة مثلا، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة إذا جاء موعد الدين يقول إما أن تسدد أو أنسأك وتزيد، وكلاهما محرم. وما حكم الاشتراك في التأمين الذي تفرضه الدولة على الموظفين؟ وليجوز أخذ تعويضات من المرضى وغيره عن المرضى وغيره؟ كل صور التأمين في بلادنا محرمة في شريعة الله، تأمين على الحياة، التأمين، كل هذا لا يجوز. وأما إن كان الإنسان يعمل في الدولة وهذا مفروض عليه فهذا معذور، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى أن قلبه هذا المنكر ناكر، وبعدما يخرج على معاشه لا يأخذ إلا قيمة هذا التأمين الذي دفع، يحسبه كم دفع وبعد ذلك لا يأخذ، يريد يسترد حقه وبعد ذلك لا يأخذ. أن هذا التأمين فيه غرر، أفتى العلماء بأنه محرم. لماذا هو غرر؟ التأمين على السيارة والتأمين على الحياة والتأمين على الصحة والعافية، لماذا هو غرر؟ لا تستفيد. نعم. يعني مثلا التأمين على السيارة تدفع، ربما تدفع إلى كم ألف، 20 مثلا 20,000 تأمين، وربما لا تفعل أي حادث لأنك منتظم في إشارات المرور وفي تعليمات المرور، فلا تأخذ شيئا من تأمينك. وشخص آخر متهور كل شوية يشتري سيارة وبسبب هذا التأمين يعبث في الإشارات ويقطع إشارة المرور ويقتل الناس ويخرب سيارات الناس ويذهب للتأمينات بسيارة جديدة، ويكون قد دفع شيئا قليلا. فالتأمين فيه غر، وأفتى العلماء بأنه لا يجوز. لكن بلغنا أن في ليبيا مثلا نوع من التأمين أو الظاهر أن صورته طيبة وحسنة، وأن بعض شركات البترول تؤمن على الموظفين في العلاج، في العلاج بدون ما يخصم عليه من راتبه أي شيء، فهذا يعد منحة، وهذا هذه الصورة جائزة. ولو أن الدولة وفقها الله، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لذلك، يعني فعلت مثل هذا، فهذا شيء طيب ويحبب الناس في الأمراء والولاة، وهذا مقصود شرعي. لو أن الدولة وفقت لهذا، إن تيسر لها ذلك في المال، فهذا شيء حسن بقدر المستطاع، ينفق على الناس ويحبب الناس في بلادهم وولاتهم، هذا شيء حسن. أما أن يأخذ من كل شخص مال وشخص يأخذ وشخص لا يأخذ، هذا غرر لا يجوز. نعم. يقول: وهل يجوز أخذ تعويضات عن المرضى وغيره؟ ما المقصود بهذا أخذ تعويضات؟ السؤال غير واضح. ويقول في السؤال الثاني: هل يجوز المتصرف في مال اليتيم أو المجنون أو السفيه أن يأخذ أجرا؟ نعم يجوز، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. لا إذا عم أخذ أجرة مثله لأنه يضيع وقته ويبذل جهده، يجوز هذا. نعم. يأخذ بقدر تأمينه، ولو ابتعد عنه أحسن. نعم. نعم. على الغرر أنك تدفع مبلغا معين في تأمين السيارات مثلا، بيأخذ أكثر من تأمينه. لا، لأنه إذا لم يكن في الوظيفة للاشتراك لا يؤخذ هذا. لو أنها منحة هذا شيء حسن، يعني إحنا لما خرجنا عن المعاش مثلا أعطونا مكافأة بسيطة، يجوز أن تأخذ هذه المكافأة لأنها من الدولة من الحاكم، إذا قضيت مدة معينة تأخذ مكافأة على هذه المدة، هذا شيء حسن جائز. أما أنت تدفع كل سنة تأمين جيد، وهذا التأمين هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع، ليس من حقك أن تتصرف في هذا المال إلا إذا حدث لك حادث، أو أن هذا حجز على تصرفك في المال، وليس هناك سفه ولا جنون جيد. وأيضا هناك غرر، لأنك قد لا تمرض مدة الخدمة كلها، لا تحتاج إلى عملية، وشخص آخر أول شهر يدفع التأمين دفع 10 جنيه وحصلت العملية ب50,000، 50,000 هذه من أين يأخذها؟ من مال الجميع، فهو أمن لنفسه وأخذ غيره المال. وهذه في هناك صور للجمعيات عند العرب وغيرهم في البادية يفعلون هذه الصناديق، تسمى صندوق الزمالة. نعم. إذا إيه؟ هذا من باب التعاون، لا شيء فيه، لا شيء فيه هذا. لكن لا يلزم الشخص أن يدفع، اللي يستطيع يدفع، اللي يستطيع يدفع.
بالنسبة للمرتب التقاعد، يعني بعد سن معينة يعني يكون الشخص يأخذ في مرتب بدون أي عمل، هذا يسمى التقاعد.
هذا لا لا بأس به. الحمد لله، جاء الإنسان مال واستشرف نفسه. ومن حول الأمر شيء يجوز أن يأخذه. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنفق
جسمي على المسلمين، هل إذا
ترك وجهه من أهل السب يأثم؟ وهو يستطيع يأثم، هذا حق واجب. إذا كان يستطيع ولم يفعل له هذا الحق فهو أهل. نعم.
الذين يجعلون صندوق قد تحصل هناك عند القبائل يعني يضعون صندوق الذي يشترك في هذه المجموعة في وضع المال لا بد أن يدخل والذي لا يريد أن يشترك لا يشترك
ولا يدخل في هذه الشركة
ولا يدخل في هذه
هذا هو التأمين تمام هذا هو التأمين تمام بس على صورة صورة مصغرة لكن لو أن أشخاصا قال سندفع مالا لمن يمرض من قابلتنا من قبيلتنا نعطوه هذا المال ولا يلزمون كل أحد أن يؤخذ منه المال هذه صدقة وهذا شيء طيب نعم وفق الله يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.